الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العمدة عند قول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا الحديث يدل على استحباب التفريج بين اليدين، وذلك عند السجود، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرج بين يديه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جخا كما جاء عند النسائي وعند غيره، والتجخية هي التهوية، فالتهوية بين الأعضاء في السجود مما يستحب، فلا يلصق الأعضاء بعضها على بعض، وإنما يجخي أي يهوي، فلا يضم بين الركبتين ولا يضم بين بطنه وفخذيه، لأن هذا الفعل خلاف التجخي أي خلاف التهوية. وهكذا لا يضم بين عضديه، فإذا ما سجد هوى بين أعضائه. وما يتعلق بالقدمين، هل يفرق بينهما أو يضم بينهما في حال سجوده؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، والأكثر على التفريج، الأكثر على التفريج بين القدمين، وهذا داخل في معاني التجخية، داخل في معاني التجخية، فمعنى جخة أي خوة بين أعضائه. وما جاء في حي عائشة في مستدرك الحاكم لما فقد النبي عليه الصلاة والسلام فطلبته فوقعت يداها على قدميه وهما منصوبتان مرصوصتان، ذكر الرص في الحديث جاء في المستدرك ولم يأتي في صحيح مسلم، وأصل الحديث بمسلم، أصل الحديث بمسلم، لكن ليس فيه مرصوصتان، والرص لا يثبت في الحديث، وقد حكم عليه العلامة مقبل بن هادي الوالعي رحمه الله بالشذوذ. أما أصل الحديث فهو ثابت في صحيح مسلم، لكن من غير ذكر الرص، فإن الرص يدل على معنى الالتصاق. ووقوع يد عائشة رضي الله عنها على قدميه لا يلزم من ذلك على الالتصاق، لكنه يدل على التقارب، يدل على تقارب القدمين. وليس بصريح في التصاق القدمين، لكن يدل على الثقل، فإن اليد قد تقع على القدمين مع التباعد فيما بينهما شيئا يسيرا. إذن حديث الرص الذي احتج به بعض العلماء على إلصاق القدمين لا يثبت، وهي لفظة شاذة لا تثبت. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام التكخية، أي التهوية في أعضاء السجود، في جميع أعضاء السجود، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده، يكخي ما بين بطنه وفخذيه وما بين ركبتيه وما بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبهذا كما قلنا قال جمهور العلماء وأثر العلماء على ذلك، وقول في هذا الحديث كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذه سنة من السنن ولا يجب هذا الفعل. وإذا كان الشخص مهتما وبجواره من يضايقه وبجواره من إذا فعل مثل هذا الفعل أضر به، فإنه لا يفرج بين يديه دفعا للضرر. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسنة مصلحة من المصالح وخير، لكن المفاسد تدرى. وإلى هذا ذهب الحافظ الإمام الأوزاعي رحمه الله في شأن المؤتم، أن الصهو إذا تضايقت وكان إذا فرج بين يديه ضايق من بجواره يفرغ شيئا يسيرا، أي بما لا يحصل به التضايق، وإن حصل التضايق بالشيء اليسير يدعه، إذا حصل ولو بالشيء اليسير يدعه إذا شد الزحام. فإذا كان الشخص منفردا فإنه لا يضايق أحدا، فيأتي بهذه السنة، وهكذا إذا كان إماما يأتي بهذه السنة، لأنه لا يضايق أحدا بهذا الفعل. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، احتج به بعض العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في إبطه شيء من الشعر، لقوله حتى يبدو بياض إبطيه، أي لم يكن فيه خلقة، فإن الشعر إن وجد وأزيل يبقى شيء من أثره، يبقى شيء من السواد في موضعه. وهذا القول فيه نظر، وذكر البياض لا ينافي وجود الشعر، ذكر البياض لا ينافي وجود الشعر في الإبط، فيجتمع سواد الشعر مع بياض الإبط ولا منافاة، يجتمع سواد أصول الشعر، سواد أصول الشعر مع وجود البياض بين ذلك. وقد جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم التفت عن يمينه وعن يساره حتى يبدو بياض خديه، حتى يبدو بياض خده. السلام عليكم. وخد النبي عليه الصلاة والسلام فيه شعر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كف اللحية، كان كف اللحية، فمما يدل على أن البياض قد يجتمع مع وجود الشعر، قد يلاحظ الإنسان شيئا من البياض مع وجود الشعر، هذا شاهدنا. قال حتى يرى بياض خده، والخد لا يخلوه من شعر، فيجتمع البياض مع وجود الشعر، فليس هذا الحديث بصريح في هذه المسألة أنه لم يكن في إبط النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الشعر، لم يكن شيء من الشعر خلقة، ليس بصريح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وفي هذا الحديث استحباب الصلاة في النعلين، فإنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مخالفة لأهل الكتاب، وجاء عند أبي داود من حيث الشداد قال عليه الصلاة والسلام صلوا خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، وهذا أمر بالمخالفة، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن الأمر هاهنا مصروف بأدلة التحفي، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى حافيا ومنتعلا كما جاء في المسند وعند أبي داود بن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وجاء أيضا عند النسائي من حديث عائشة، وجاء أيضا في المسند وعند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن السائب، وفي تلك الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حافيا ومنتعلا، كان يصلي حافيا ومنتعلا. وفي حديث أبي هريرة في المسند وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في نعليه فليجعلهما بين نعم قال فليجعلهما بين قدميه نعم فليصلي بهما أو ليجعلهما بين قدميه ولا يؤذي أحدا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالأمرين، إما أن يصلي فيهما وإما أن يجعلهما بين قدميه ولا يؤذي فيهما أحدا، وأحاديث متكاثرة في الباب تدل على ذلك. فالصلاة في النعلين مما يستحب ولا يجب، وقد تنازع العلماء في أيهما أفضل، هل الانتعال أفضل أم التحفي يعني في الصلاة، فجمهور السلف على أن الانتعال أفضل لما فيه من مخالفة اليهود والنصارى، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التحفي أفضل لما فيه من مباشرة القدم للأرض، ومذهب جمهور السلف أصول، مذهب جمهور السلف أصول من أن الانتعال أفضل لما فيه من مخالفة اليهود والنصارى، وكل المشروع التحفي والانتعال. وهذه السنة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله يأباها الموسوسون، أصحاب الوسواس ما يطيقون مثل هذه السنة، وهذه حال كثير من الناس، يقول نعل أمشي به في الشوارع وفي الطرقات وأمر بالنجاسات والأقدار ثم أصلي فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبدكما في الأرض، قال فإن كان فيهما آذن فليبدكما في الأرض ويصلي فيهما، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر بين عليه، فإن كان فيهما آذن فليبدكما في الأرض وليصلي فيهما. فأهل الوسواس يأبون هذه السنة ولا تدخل في عقولهم ولا تطمئن إليها نفوسهم، وهي سنة ثابتة بالأدلة المتكاثرة. وأهل العلم المتأخرون تنازعوا في قضية الصلاة في النعال بعد فرش المساجد، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية ذلك ولو مع فرش المساجد كما كان عليه العمل في دماج، وشار على ذلك الشيخ مبر رحمه الله وطلابه في دماج. وإلى هذا يذهب أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن فرش المساجد ليس بعذر في ترك ذلك، وإنما يطهر الإنسان عليه وينظر ما فيهما من الأذى والقدر ويزيل ذلك بدلكه في الأرض ويصلي فيهما. وكثير من أهل العلم المعاصرين نازعوا في ذلك، فمنهم النظر نازعوا في ذلك من باب درء المفاسد، من باب درء المفاسد، فإن الفرش تظهر فيها الروائح بخلاف التراب، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصبة، لم يكن مفروشا بهذه الفرش، والحصباء والتراب لا تظهر فيه الروائح المنتنة، وهذه الفرش تظهر فيه الروائح المنتنة، فإذا ما دخل الناس بنعالهم تغيرت المفارش وظهرت فيها الروائح المنتنة المؤذية. وربما طلاب العلم وأهل العلم يتقون ذلك بأن ينظروا في نعالهم ويسعون في تنظيفها من النجاسة ومن الأذى، وإن لم تكن وإن لم يكن ذلك من نجاسات، لكن عوام الناس ربما لا يراعون ذلك، عوام الناس ربما لا يراعون ذلك ويدخلون في عجلة إلى المساجد المفروشة وفي نعالهم ما فيها من الأذى والقدر، وربما بعضهم يدخل بنعله إلى المسجد فإذا أراد أن يصلي خلع عليه، ربما يدخل بنعله إلى المسجد لا من أجل أن إرادة الصلاة على النعال، ربما يدخل فإذا ما كان في الصف نزعاه عليه. فبعضهم نظر إلى شيء من المفاسد لا كرها في السنة، بعض أهل العلم نظر إلى شيء من المفاسد لا بغضا في السنة ولا كرها للسنة، وقالوا القاعدة المتقررة عند العلماء أن المفاسد تدرى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام خشية أن يفتتن كثير ممن قرب إسلامه وعهد إسلامه، فقال لعائشة لولا أن قومك قريبي عهد بكبر لهدمت الكعبة ولبنيتها على مخام إبراهيم ولجعلت لها بابين، الحديث المشهور في الصحيح. وهكذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين درءا لمفسد من المفاسد، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيؤدي ذلك إلى ترك كثير من الكفار الدخول في الإسلام، مع أن الله عز وجل قد أحل دماءهم، أعني المنافقين، أي من ظهر نفاقهم. وهكذا كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من يسأله شيئا من المال وهو يعلم أنه غير مستحق لذلك فيعطيهم. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: يأبون إلا ذاك ويأبى الله علي البخل، درءا لمفسد أعظم، فإنهم ربما يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبخل، وهذا أمر عظيم ورد عن الإسلام. فكان يدرى النبي عليه الصلاة والسلام المفاسد العظيمة بترك بعض المصالح، فهؤلاء نظروا للمسألة من هذا الباب، نظروا للمسألة من هذا الباب. فعلى كل من أخذ بذلك فقد أخذ بما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليه، ومن ترك ذلك لم يترك ذلك كرها في السنة وبغضا في السنة، وإنما قال ذلك عن شيء من الاجتهاد. وكل مأجور، كل مأجور، من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. نقف إلى هذا الموضوع.